يسر موقع صوت السلف أن يقدم لكم.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام مسلم رحمه الله:
باب آخر في صفة الوضوء. قال مسلم: حدثني محمد بن الصباح قال حدثنا خالد ابن عبد الله عن عمرو بن يحيى ابن عمارة عن أبيه عن عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري وكانت له صحبة، قال: قيل له: توضأ لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه فغسلهما ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا، ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل يديه إلى المرفقين مرتين، ثم أدخل يده فاستخرجها فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر، ثم غسل رجليه إلى الكعبين، ثم قال: هكذا كان وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الرواية الأخرى من رواية القاسم بن زكريا لم يذكر الكعبين، والرواية التي بعدها قال فيها: مضمض واستنثر ثلاثا. يقول مضمض الأولانية مضمض واستنشق من كف واحدة، وقال في هذه الرواية مضمض واستنثر ثلاثا ولم يقل من كف واحدة، وزاد بعد قوله: فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه وغسل رجليه. في الرواية الثالثة قال فيه: فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات، وقال أيضا: فمسح برأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة. في الرواية الأخرى عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمضمض ثم استنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويده اليمنى ثلاثا والأخرى ثلاثا، ومسح برأسه بماء غير فضل يده، وغسل رجليه حتى أنقاهما. قوله: فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه، يقول هكذا في الأصول منها، وهو صحيح، أي من المطهرة أو الإداوة، فأكفأ منها على يديه، وأكفأ أي أمال وصب، وفيه استحباب تقديم غسل الكفين قبل غمسهما في الإناء. هو عند أحمد في إذا كان قائما من نوم الليل واجب، والجمهور على الاستحباب في الحالين، وظاهر الأدلة مع أحمد في القيام من النوم. قوله: فمضمض واستنشق من كف واحدة ففعل ذلك ثلاثا، وفي الرواية التي بعدها: فمضمض واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات، في هذا الحديث قال في هذا الحديث دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المختار أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يكون بثلاث غرفات، يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منها. وقد قدمنا إيضاح هذه المسألة والخلافة فيها في الباب الأول، والذي ذكر هنا هو الصحيح في مشروعية الاستنشاق والمضمضة من كف واحدة صريحا. قوله: في الرواية الثانية: فمضمض واستنشق واستنثر، في حجة للمذهب المختار الذي عليه الجماهير من أهل اللغة وغيرهم أن الاستنثار غير الاستنشاق. يقول: خلافا لما قاله ابن الأعرابي وابن قتيبة أنهما بمعنى واحد. وقد تقدم في الباب الأول أيضا إيضاحه والله أعلم، هو الاستنشاق أصلا سحب الماء إلى الأنف، والاستنثار هو إخراجه. قوله: ثم أدخل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثة، وقع في صحيح مسلم أدخل يده، وكذا في أكثر رواية البخاري، وقع في رواية البخاري من حديث عبد الله بن زيد هذا: ثم أدخل يديه فاغترف بهما فغسل وجهه ثلاثة. في صحيح البخاري أيضا من رواية ابن عباس هكذا: ثم قال: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ. وفي سنن أبي داود والبيهقي من رواية علي رضي الله عنه في صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثم أدخل يديه في الإناء جميعا فأخذ بهما حفنة من ماء فضرب بها على وجهه. فهذه أحاديث في بعضها يده وفي بعضها يديه، وفي بعضها يده وضم إليها الأخرى، فهي دلة على جواز الأمور الثلاثة وأن الجميع سنة، ويجمع بين الأحاديث لأنه صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك في مرات، وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا، ولكن الصحيح منها والمشهور الذي قطع به الجمهور ونص عليه الشافعي رضي الله عنه في البويطي والمزني مختصرات أصحابه المنقول عنه، أن المستحب أخذ الماء للوجه باليدين جميعا لكونه أسهل وأقرب إلى الإسباغ. أصلا الروايات فأكفى منها قوله فأدخل ثم أدخل يده محتمل أن تكون معنى الجنس، معنى أدخل يديه يعني. فالرواية الثانية تفسر الأولى، إذا ما تقول عملت هذا بيدي، والمقصود أنه عمله إيه؟ بيديه معا. المفرد المضاف يستعمل في العموم، هو مقصود به الجنس في هذا الموطن الله أعلم. فهذا يعني أظهر الرواية التي فيها صريحة أنه أضاف إليها أخرى، نعم يبقى في النهاية أنه أخذ بيد وجمع إليها الأخرى، لأن ذلك أكثر توصينا المعنى أكثر في الإسباب إذا جمع اليدين. أما اليد الواحدة ففيها صعوبة في إيصال الماء إلى جميع أجزاء الوجه، وإن كان يمكن ذلك بلا شك. قال النووي قال أصحابنا ويستحب أن يبدأ في غسل وجهه بأعلاه لكونه أشرف ولأنه أقرب إلى الاستيعاب، لأنه يصب الماء على أعلى وجهه ثم ينزل الماء على باقي الأجزاء، فكل ذلك غسل صحيح معتبر، خلاف ما إذا غسل أسفل الوجه أولا فربما لا يستطيع إجراء الماء على ظهره إلا بماء آخر، ربما يقع ذلك. فالأول أقرب إلى استيعاب الوجه والله أعلم، كونه أشرف يعني لكونه موضع السجود، لو أعلى الوجه هو الجبهة ولا يجزئ السجود بغير الجبهة باتفاق، خلاف الأنف فيه خلاف، وعلى أي الأحوال فإذا سجد على يعني على وجهه بجبهته وأنفه فهذا أشرف ما في الإنسان أن يسجد لله سبحانه وتعالى. قوله فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين، فيه دلالة على جواز مخالفة الأعضاء وغسل بعضها ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة، وهذا جائز، والوضوء على هذه الصفة صحيح بلا شك، ولكن المستحب تطهير الأعضاء كلها ثلاثا ثلاثا كما قدمناه كما ذكرنا من قبل إلا مسح الرأس، فالأصح أنه يمسح مرة كما نص في هذه الرواية، ومسح برأسه مرة واحدة للرواية الثالثة التي ذكرنا، فأقبل به وأدبر مرة واحدة. قال وإنما كانت مخالفتها مخالفة الصفة المستحبة من النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأوقات بيانا للجواز، كما توضأ صلى الله عليه وسلم مرة مرة في بعض الأوقات بيانا للجواز، وكان في ذلك الوقت أفضل في حقه صلى الله عليه وسلم، لأن البيان واجب عليه صلى الله عليه وسلم، فإن قيل البيان يحصل بالقول فالجواب أنه أوقع بالفعل في النفوس وأبعد من التأويل والله أعلم. لذلك البعض قد يسأل يقول هل يقال عن فعل فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه مكروه، نهى عنه مثلا في موطن وفعله في موطن، فهل يقال عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل المكروه؟ نقول في حقه هو عليه الصلاة والسلام ليس بمكروه، كمثلا ما نهى عن الشرب قائما وزجر عنه، وهذا يدل على الكراهة لكونه عليه الصلاة والسلام شرب قائما، فهذا يدل على ما ذكرنا من أنه قد يفعل ما هو مكروه في حق غيره عليه الصلاة والسلام للبيان، وجود هذه المصلحة الراجحة في البيان زالت الكراهية، ذلك أن المكروه تنزيها إذا كان هناك مصلحة راجحة في فعله تزول الكراهية معه الله أعلم. ومن هنا كان مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم لبعض ما هو أولى في بعض الأحيان أو ترك بعض السنن لا يدل على أن المشروع دائما أن تترك، كما مثلا في قيام رمضان إذا علم السبب الذي من أجله ترك النبي عليه الصلاة والسلام المداومة على هذه السنة، فكونه ترك المداومة على القيام في رمضان لا يدل على استحباب ترك المداومة على القيام في رمضان، في الجماعة. البعض قد يتوهم ذلك ويقول أنه ينبغي أن يصلي أحيانا في بيته في رمضان ويترك الجماعة، مع كون النبي صلى الله عليه وسلم قد بين فضيلة شهود الجماعة، وبين صلى الله عليه وسلم السبب الذي دعاه إلى عدم المواظبة على الجماعة في رمضان، وهي خشية أن تفرض عليه، وهكذا في الأمور. وهنا وفي نحوها من الأمور، عندما غسل النبي صلى الله عليه وسلم الأعضاء مرة واحدة أو مرتين مرتين، كل ذلك ثابت، والأفضل أن يواظب على الثلاث، فلا يقال يستحب أن يغسل أحيانا مرة كما قد يقول بذلك البعض. الظاهر أن المستحب على الدوام أن يكون ثلاثا على الدوام، ولكن إن فعل أجزأ، وهو يمكن أن يكون ذلك في حق من يعلم غيره أيضا، يكون مستحب في حق لكي يعلمهم أن الوضوء مرة مرة يجزئ إذا كان أمام غيره، أو إذا كان هناك يعني مصلحة راجحة أخرى تجعل ترك الأفضل هنا مشروعا أو غيره أولى منه، والله أعلم. قوله: فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر. قال: هذا مستحب باتفاق العلماء، فإنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول الماء إلى جميع شعره. قال أصحابنا: وهذا الرد إنما يستحب لمن كان له شعر غير مضفور، أما من لا شعر على رأسه وكان شعره مضفورا فلا يستحب له الرداد، فلا يستحب له الرد، إذ لا فائدة فيه، ولو رد في هذه الحالة لم يحسب الرد مسحة ثانية، لأن الماء صار مستعملا بالنسبة إلى ما سوى تلك المسحة. وهذا كلام فيه نظر، بل الظاهر الله أعلم أنه يستحب الرد عموما، لأن هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام، ومسألة أنه أن هذه أكمل في الاستيعاب كافية، أن هذا أكمل في الاستيعاب. وقد بيّن ابن خدامة رحمه الله في كيفية المسح أيضا أنه ينبغي أن يجعل بداية المسح بالنسبة للإبهامين في الإقبال من أول العظم الناتئ أمام الأذن الذي هو بداية الرأس، حتى لا يدخل فيه الصدغ، العظمة اللي هي قصاد الودن، اللي هي بداية الوجه من أسفلها وبداية الرأس من أعلاها. فعشان يستوعب هذا الجزء الذي كثيرا ما ينساه كثير من الناس أو لا يهتم باستيعابه، فيوم يبدأ بوضع الإبهام عليه على العظام اللي أمام الأذن لكي يستوعب مسح الرأس، ثم يردوه إلى الخفاء، ثم يرجع مرة أخرى في ذلك. الصدغ ده هو الشعر على سمت الأذن وفوق الأذن الجزء ده، فحتى يستوعبه في المسح، لأنه هو في قول بوجوب الاستيعاب، قول الإمام أحمد ورواية عن مالك، أو قول مالك أنه يجب استيعاب جميع الرأس بالمسح، فحتى يكون قد توضأ وضوءا مجزئا باتفاق كما ذكرنا، فينبغي أن يستوعب مسح الرأس كله. فتحقق ذلك بما ذكرنا من وضع أنه يبدأ بالمسح من هذا العظم، وهو قوله لا يحسب مرة مسحة ثانية، لأنهم يقولون باستقبال مسح ثلاثا الشفايف. قال: وليس في هذا الحديث دلالة لوجوب استيعاب الرأس بالمسح، لأن الحديث ورد في كمال الوضوء لا فيما لا بد منه، والله أعلم. وقد ذكرنا الخلاف في هذه المسألة. قوله: فمسح برأسه فأقبل به، أي بالمسح. قوله: ومسح برأسه بماء غير فضل يده، وفي بعض النسخ يديه غير فضل يديه، معناه أنه مسح الرأس بماء جديد لا ببقية ماء يديه. ولا يستدل بهذا على أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به، لأن هذا إخبار عن الإتيان بماء جديد للرأس، ولا يلزم من ذلك اشتراطه، والله أعلم. الإمام النووي رحمه الله رغم أن مذهبهم أن الماء المستعمل لا يصح التطهر به لأنه صار طاهرا غير طهور، ولكنه يبين أن الاستدلال بهذا الحديث على هذه المسألة غير صحيح، وإنما يحتاج الأمر إلى استدلال إلى دليل آخر، لأن الحديث في الفعل لا يدل على عدم إجزاء غيره. فعل ذلك، هل يلزم من ذلك أن غيره لا يجزئ؟ لا يلزم، لأنه يمكن أن يكون هذا هو المستحب. الفعل يدل على الاستحباب، لا يدل دائما على اللزوم فضلا عن الشرطية. والصحيح أن الماء المستعمل تصح به الطهارة وأنه ما زال طهورا لبقائه على حال الأصل استصحابا للأصل، وهو أنه كان طهورا ولم يأتي دليل ناقل، والأدلة التي احتجوا بها سأتي الكلام عليها ليست صريحة في كونه ينتقل عن كونه طهور إلى طاهر فقط. فالصحيح أن الماء المطلق طالما سمي ماء فهو طهور كما خلقه الله عز وجل. قول مالك في هذه المسألة أصح الأقوال، هو أن الماء المستعمل باق على طهوريته فيجوز استعماله، وإن كان عدم جمع يعني عدم ورود ما يدل على الصحابة كانوا يجمعون ما تساقط من الأطراف بعد الوضوء لم ينقل ذلك لعدم الحاجة إليه ولوجود المشقة البالغة في جمعه ثم إعادة استعماله، وللتنزه عن ذلك لوجود بعض الأدران التي وإن لم تمنع الطهارة إلا أنها يستقذرها الإنسان، وكمال النظافة يحصل باستعمال الماء الجديد. كما أن هذا الماء الذي أخذه للرأس كان ماء جديدا، وذلك لتحقيق الكمال في هذه المسألة، لكن لا يلزم ذلك وجوب أخذ ماء جديد للرأس. والظاهر أن ماء الأذنين هو نفس ماء الرأس، لأنه قال مسح برأسه بماء غير فضل يده، دليل على أنه أخذ للرأس ماء جديدا، والأذنان من الرأس، فالذي يظهر أنه يمسح الأذنين بنفس ماء الرأس لأنهما منه، ولم يذكر أنه أخذ لهما ماء جديد في هذا الحديث. وأقول قولي هذا، أستغفر الله.